الساعة تشير إلى 8 مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن سياسة زعزعة الاستقرار في البلاد التي ينتهجها العدو قد منيت بالفشل. حرس الثورة الإسلامية يعلن صناعة صاروخ فرط صوتي قادر على اختراق منظومات الدفاع الجوي. المعارضة البحرينية تؤكد أن الانتخابات التشريعية المقررة السبت المقبل تفتقد إلى الشفافية. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن سياسة زعزعة الأمن ونزع الاستقرار من البلاد ستهزم كما هزمت سياسة الحظر الظالم ضد الشعب الإيراني. رئيسي وخلال كلمة في مدينة باغدشت جنوب طهران قال إن أعداء إيران لم يتمكنوا من عزلها وقد باتوا هم المنعزلون، مشيرا إلى أنهم كانوا يريدون إبطاء حركة تطور بلادنا عبر حملة الضغوط القصوى، لكنهم فشلوا في ذلك وهم يعترفون بهذا الأمر. وأضاف أن حكومتنا من الشعب ومع الشعب ولأجله، وسنسعى بكل قوة لحل مشاكل الشعب الاقتصادية والاجتماعية كالبطالة والسكن. أعلن قائد القوة الجو فضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية أن إيران طورت صاروخا باليستيا من نوع هايبرسونيك الفرد صوتي لمواجهة دروع الدفاع الجوي. وقال الأدميرال أمير علي حاجي زادة أن هذا الصاروخ الجديد بإمكانه اختراق جميع أنظمة الدفاع الصاروخي ولا يمكن لأي تكنولوجيا على مواجهته لعقود، مضيفا أن الصاروخ يستهدف أنظمة العدو المضادة للصواريخ ويعتبر قفزة كبيرة في مجال صناعة الصواريخ. يشار إلى أن صواريخ الهايبرسونيك تشتهر بقدرتها العالية على المناورة، ويمكنها أن تغير مسارها أثناء التحرك وتجعل من الصعب تتبع حركتها. أطلقت العديد من قوى المعارضة البحرينية مشروعها السياسي تحت عنوان الإعلان الدستوري من أجل تشكيل حراك وطني وشعبي واسع لمقاطعة الانتخابات النيابية المقررة السبت المقبل. بدورها أعلنت منظمة السلام لحقوق الإنسان أنها رصدت حذف نحو 94 ألف ناخب من كشوف الناخبين في البحرين، مؤكدة أن الانتخابات المقبلة تفتقد إلى الشفافية والنزاهة. من جهته قال رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان إن البرلمان الشكلي هو من مظاهر الأزمة الدستورية التي تستغلها السلطة بخلاف الإرادة الشعبية والمواثيق الدولية. أفشلت قوات صنعاء محاولة نهب نفط خام من ميناء قنا في محافظة شبوة اليمنية والذي تستخدمه دول العدوان للتهريب. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن العملية منع سفينة نفطية كانت في الميناء من نهب النفط وتهريبه، وذلك بعد أن وجهت لها عدة رسائل تحذيرية. في سياق موازن أدانت الجبهة الوطنية لمقاومة الغزو والاحتلال في المحافظات الجنوبية اليمنية التحركات الأمريكية الاستخباراتية في محافظة حضرموت المحتلة، معتبرة أن تلك التحركات تؤكد ضلوع الولايات المتحدة في نهب نفط وثروات اليمن. وفي مأرب تعددت الأزمات والاشتباكات بين بعض القبائل والقوات التابعة لتحالف العدوان، حيث تشهد هذه المدينة بين فترة وأخرى ثورات قبلية ضد التحالف السعودي والميليشيات التابعة له. للمزيد نتابع الحوار التالي مع مستشار المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد المفتاح.
سبب استمرار المواجهات وتشددها بين وقت وآخر بين أبناء منطقة عبيدة الوادي والأشراف ومدينة مأرب وميليشيات المرتزقة والعملاء في مأرب، هو القمح والاضطهاد الذي يتعرض له المواطن في مأرب، تضييق على حياة المواطنين، تحويل الأحياء المدنية إلى مناطق عسكرية، تخزين الذخائر والعتاد الحربي داخل أحياء المواطنين، الحملات المداهمة والاختطاف للرجال والنساء المتواصلة للمواطنين تؤدي إلى ردة فعل من قبل المواطنين، وأي فرصة تتاح للمواطنين للثار لأنفسهم والانتقام من يعذبهم ويرتكب الجرائم بحقهم يذهب إلى المواجهة وحمل السلاح في وجوههم. هذا هو السبب الرئيسي. أدوات العدوان والتحالف على اليمن سواء كان الانتقالي أم ميليشيا طارق عفاش أم الميليشيا التابعة لحزب التجمع الإصلاح أو أي فئة من هذه الفئات وأي فصيل من هذه الفصائل كلها قابلة للتغيير إذا يمكن أن يتفاهم النظام السعودي مع الإماراتيين على إزاحة الانتقالي. لا يوجد أي مانع، وأي ضجيج من قبل الانتقالي لن يستطيع أن يواجه لأنه قبل بالانبطاح والعمالة من أول وهلة، وبالتالي هي مجرد ضجيج لمحاولة تحسين وضعه لا أقل ولا أكثر. وإلا إذا أراد المستخدم السعودي أن يزيح ما يسمى بالانتقالي سيزيحه، وإذا أراد أن يزيح ميليشيات الإخوان المسلمين الإصلاح أو ميليشيات طارق عفاش سيزيحها، لأن كل هذه مجرد أدوات ممولة، كل حركتهم ممولة من السعودية والإمارات. فبمجرد أي تفاهم ما بين النظام السعودي والنظام الإماراتي يمكن أن يحصل أي شيء من هذه الأشياء، وهذا هو القائم الآن.
أكدت كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني أن التصويت بالورقة البيضاء في انتخابات رئاسة الجمهورية يعبر عن رفض صريح لما وصفته بمرشح التحدي، وقالت إن التفاهم هو أسرع الطرق لإنجاز هذه المهمة. وشددت الكتلة على أن رئيس الجمهورية يجب أن يعرف بمواقفه الوطنية ويملك قراره السيادي ليواجه بها الضغوط الأجنبية ويدرك أهمية الدور الوطني للمقاومة في حماية سيادة لبنان. واليوم قرر البرلمان اللبناني تأجيل جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية للمرة الخامسة على التوالي في غياب التوافق على مرشح من جانب القوى السياسية. خاضت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس اشتباكا عنيفا مع القوات الصهيونية بمحيط منزل حاصرته بمدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة. وأعلن سرايا القدس عن تمكن مجاهديها من استهداف تمركز آليات في الحي الشرقي بصليات مكثفة من الرصاص والعبوات المتفجرة، مبينة أنها حققت إصابات مباشرة في صفوف تلك القوات. بدورها أعلنت مصادر عبرية عن تضرر عدد من المباني على حاجز جلبوع بجنين، وذلك بعد إطلاق النار عليه من قبل مقاومين من كتيبة جنين خلال اعتقال المقاوم صدقي مرعي صباحا. دعت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل إلى مسيرة شعبية بعد صلاة الجمعة غدا وسط العاصمة عمان، استنكارا لتوقيع اتفاقية جديدة لتنفيذ مشروع الكهرباء مقابل الماء مع الاحتلال. وفي وقت سابق حذرت الحملة من مخاطر قرارات الحكومة الأردنية التي تعمق ارتباط المملكة واقتصادها بالتبعية للكيان الصهيوني. والأربعاء الماضي وقع الأردن والإمارات والاحتلال مذكرة تفاهم بشأن مشروع الكهرباء مقابل الماء الذي بموجبه ستنشئ عمان محطات توليد طاقة كهربائية شمسية في الصحراء ونقل الكهرباء للاحتلال مقابل حصوله على مياه من محطات تحلية الاحتلال على المتوسط. أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أكثر من 160 جنديا أوكرانيا وإسقاط مقاتلة ومروحية تابعتين للقوات الأوكرانية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن سياسة زعزعة الاستقرار في البلاد التي ينتهجها العدو قد منيت بالفشل. حرس الثورة الإسلامية يعلن صناعة صاروخ فرط صوتي قادر على اختراق منظومات الدفاع الجوي. المعارضة البحرينية تؤكد أن الانتخابات التشريعية المقررة السبت المقبل تفتقد إلى الشفافية. وشكراً على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
رفقي أهدي تحياتي لكم وسلامنا للأهل والإخوان. يا سيداتي آنساتي سادتي طبتم وطاب حضوركم بأماني. قهران قد فتحت لكم أبوابها عبر الأثير على هدى الرحمن. إنا وإن بدت المسافة بيننا لكنكم والقلب كالجيران.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا حدث وحوار. البحرين، انتخابات بلا شعب، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب والتليجرام على الرقم 00989388784050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. في لقائنا هذا نسلط الضوء على الأوضاع في البحرين على خلفية رفض غالبية الشعب للانتخابات التي دعا إليها النظام الخليفي، حيث أعلنت قيادات جميع قوى المعارضة البحرينية في الداخل والخارج معارضتها لهذه الانتخابات التشريعية التي من المزمع إجراؤها في نوفمبر تشرين الثاني الجاري، لأن هذه الانتخابات تعد تعميقا أشد لمأساة الشعب البحريني وتثبيتا لديكتاتورية الحكم وإطالة لأمد المنحة العامة التي يعاني منها المحنة العامة عفوا التي يعاني منها أهل هذا البلد. جدد عالم الدين البحريني البارز آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم دعوته إلى مقاطعة الانتخابات النيابية والبلدية في البحرين والمزمع إجراؤها في نوفمبر تشرين الثاني الجاري. وقال الشيخ قاسم عبر حسابه الرسمي على تويتر ردا على ما يقوله النظام البحريني إنه ينبغي الاشتراك في الانتخابات لتطوير الديمقراطية. كيف يمكن أن يكون ذلك في انتخابات صممت خطتها من أجل القضاء على الديمقراطية وقد سد بابها على المطالبين بأي مستوى من مستويات الديمقراطية ودفع لها المستسلمون للديكتاتورية؟ وشدد على أن الصحيح أنه لا مشاركة لئلا تسد أبواب الديمقراطية وتتركز الدكتاتورية ويقضى على الحرية. وكان آية الله قاسم قد أكد في بيان سابق أن إنجاز عملية الانتخاب حسب مخطط النظام الرجعي الظالم لتحقيق الأهداف السلطوية المركزة للسياسة الانفرادية والمضادة لمصلحة الشعوب لا يعني إلا نكسة جديدة للوطن، وأكد أن الانتخابات المقبلة في البحرين تعد تعميقا أشد لمأساة الشعب وتثبيتا لدكتاتورية الحكم وإطالة لأمد المحنة العامة التي يعاني منها أهل هذا البلد. ووسط معارضة شعبية وسياسية واسعة بدأ النظام الخليفي الأربعاء إجراء الانتخابات البرلمانية في الخارج، واصطف آلاف المجنسين سياسيا منهم ممن منحتهم المملكة الجنسية لإحداث تغيير ديموغرافي أمام السفارات البحرينية لا سيما في باكستان وعدد من الدول الآسيوية للإدلاء بأصواتهم. وقالت جمعية الوفاق إن هذا الأمر يؤكد صوابية قرار المقاطعة، معتبرة الانتخابات مسرحية تمثل إرادة السلطة الحاكمة. وأصدرت جمعية الوفاق الوطني المعارضة الإسلامية كتيبا يحتوي على 139 سببا لمقاطعة الانتخابات النيابية الصورية التي يجريها النظام في البحرين وسط أزمة سياسية دستورية وحقوقية خانقة. وتضمنت 139 سببا كل الإشكاليات القانونية والدستورية وعدم توفر العملية الانتخابية على أدنى مقومات العدالة والمؤسسية وافتقادها لكل المرتكزات الأساسية للتعبير عن إرادة المواطنين بشكل علمي. وتضمنت الأسباب عرضا استند على أبعاد وزوايا مختلفة على أبعاد وزوايا مختلفة للتجربة، تفرز مجلسا شكليا وفاقدا للتمثيل وغير قادر على إنجاز أي شيء. وبحسب الوفاق فإن خلاصة الأسباب توصلت إلى أن المجلس الذي تفرزه هذه الانتخابات هو مجلس يمثل الحكومة بنسبة 100% نتيجة كل المقدمات والظروف والإجراءات التي بني عليها. وللمرة الخامسة تقاطع قوى المعارضة الانتخابات في البحرين. وبارك آية الله سماحة الشيخ عيسى قاسم بيان المعارضة الموحد الذي أعلنت فيه مقاطعتها لانتخابات البحرين النيابية والبلدية.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار،
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وفي لقائنا هذا حدث وحوار نتابع معكم هذا اللقاء عبر هذا الأثير، وندعوكم للمشاركة والمساهمة في لقائنا عبر الواتساب والتليجرام. أذكر برقم الواتساب والتليجرام 0098 9388 78 450. يمكنكم من خلال هذا الرقم وعبر تطبيقي تليجرام وواتساب أن تشاركوا في هذا اللقاء بأصواتكم وبكتاباتكم، وأيضا عبر أرقام الهواتف ذكرتها قبل قليل، وإن شاء الله في فرصة أخرى أذكركم بها. لماذا يقاطع غالبية الشعب البحريني والمعارضة الانتخابات؟ ما هي أهداف النظام البحريني من هذه الانتخابات؟ وهل يمكن للمجتمع الدولي أن يعتبر هذه الانتخابات سليمة أم غير نزيهة؟ البحرين، انتخابات بلا شعب، محور حديثنا في هذا اللقاء. نبدأ من مشاركاتكم ومساهماتكم أحبتنا المستمعين عبر الواتساب والتليجرام. وصلنا عدد من المساهمات. المساهمة الأولى من الأخ عبد الله بوي من السنغال، يقول: انتخابات بلا ناخبين، توصيف دقيق للانتخابات البرلمانية في البحرين المزمع إجراؤها في 11 و12 من الشهر الجاري. ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها المعارضة البحرينية قرار المقاطعة. الأخت الكريمة فاطمة الزهراء من العراق أيضا بعثت لنا بمشاركة، نستمع.
العمق العربي المجرم الإرهابي آل خليفة، لا ذمة ولا ضمير، فاسدين عبيد لإسرائيل، بلاء هذولي حكام الخليج القردة والخنازير، بلاء على أمة الإسلام. فالويل لكم يا آل خليفة السفلة، والله لو يفتحون الحدود نسحب.
نعم، شكرا لأختنا فاطمة على مشاركتها. مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الانتخابات في البحرين ليست دستورية ولا قانونية، لأنها انتخابات النظام، أما الشعب فلم يشارك فيها، حيث أعلنت المعارضة البحرينية مقاطعة الانتخابات البرلمانية. وقد أكد ذلك الشيخ حسين الديهي نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني، وبارك آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم بيان المعارضة الموحد للمقاطعة. وبالتالي فإن انتخابات بلا شعب تعني أنها انتخابات النظام لوحده دون الشعب. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا لهذا اللقاء، البحرين انتخابات بلا شعب، نرحب في لقائنا هذا بالسيد مرتضى طالبي الخبير في الشأن البحريني، معنا عبر الهاتف من بيروت. سيد مرتضى حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. أهلا
وسهلا بكم أستاذ
والمستمعين
الكرام.
الله يسلمك. سيد مرتضى، لماذا يقاطع غالبية الشعب البحريني ومعارضته الانتخابات النيابية التي يقيمها النظام الخليفي؟ ما الرسالة من المقاطعة؟
نعم، في البداية لابد أن نأخذ إطلالة على المشهد العام الذي تقام في هذه الانتخابات. هذه الانتخابات تأتي في ظل أزمة سياسية خانقة يعيشها شعب البحرين منذ 14 فبراير 2011، وهي مستمرة إلى يومنا هذا. لا زالت المسيرات مستمرة، مسيرات شعب البحرين المطالبة بالحقوق، لا زال القمع مستمرا، لا زالت أحكام الإعدام تصدر بحق المعارضين، ورجل السلم ورائد السلم ورائد الوطنية وأحد النواب السابقين بالمناسبة سماحة الشيخ علي سلمان يحكم بالمؤبد في السجن بسبب رفضه لهذه الانتخابات السورية. هذا المشهد العام. بالمشهد الخاص، هذه الانتخابات تأتي لتكرس الدكتاتورية والاستبداد في السلطة. من الطبيعي بأن أي مجلس نواب، أي مجلس برلمان، من المفترض أن يقوم بوظيفتين وهما التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية. وهذا ما لا يتحقق في برلمان البحرين. لذلك فإن المحصلة من المشاركة في هذا البرلمان هي تكريس الظلم، ولأجل النقد في وجه الظلم وللمطالبة بمجد نواب وبرلمان كامل الصلاحيات يمكن نواب الشعب من تمثيل الشعب والرقابة على السلطة التنفيذية والتشريع بشكل صحيح. فهذا هو الهدف الأساسي، بأن نقول بأننا نقاطع هذه العملية التي تزور إرادة شعب البحرين وتزور العملية السياسية في البلاد.
طيب، يعني هناك من يقول بأنه يعني ما دام هناك انتخابات، هناك نصف من البرلمان ينتخب، بالتالي يعني يمكن للمعارضة أن يكون لها حضور، ومن خلال هذا الحضور، من خلال المشاركة في العملية السياسية، يمكن أن توصل صوتها، يمكن أن يعني تطالب، يمكن أن تمارس يعني فعلها في إطار العملية السياسية، وهذا أفضل من المقاطعة. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
نعم، للمعارضة تجربة، والتجربة خير برهان. العام 2006 جربت الوفاق الدخول إلى مجلس النواب وفق القوانين المجحفة، وحاولت الوفاق أن تغير وأن تجري خليني أسميه اختراق في المشهد السياسي، ومحاولة لتطوير مجلس النواب رغم العيوب الموجودة، إلا أنها لم تحقق الكثير من النجاح. واليوم بعد ما جرى في العام 2011 من ثورة لشعب البحرين طالبة بحقوقه الكاملة السياسية، تم فرض قوانين جديدة تقلص من دور مجلس النواب وتكرس السلطة الاستبدادية. بمعنى أن في قبل أيام نحن الآن مقبلين على انتخابات بعد يومين، ولكن قبل شهر تقريبا صدر مرسوم ملكي يقلل من صلاحيات مجلس النواب أكثر مما هي قليلة. بالإضافة إلى ذلك نجد هناك مجلس الشورى الذي يوضع كمجلس وصي على المجلس الذي ينتخبه الشعب. مجلس الشورى يقوم ملك البحرين بتعيينه، فبالتالي أي قرار حتى لو تم اتخاذ قرار أو مشروع بقانون ووافق عليه كل مجلس النواب بنوابه الأربعين يجب أن يعرض على مجلس الشورى الذي بطبيعة الحال يعينه الملك. يعني أتوقع بأن المستمع الآن يستطيع أن يفهم ما هي النتيجة التي ستنتج عن مجلس عينه الملك في قبال مشروع شعبي. بطبيعة الحال يأتي النتيجة بأن الإرادة الملكية هي التي تسري في جميع الأحوال. لذلك التجربة تقول بأننا لا يمكننا أن نشرع أو نراقب في هذا النتيجة.
طيب، يعني هناك من يقول بأن هذا يجري في إطار القانون، في إطار يعني القانون المعمول به في البحرين. هذه صلاحيات الملك ويمكن أن يمارسها وقتما يشاء وليس شيء خارج عن القانون. ما الذي يمكن أن نقوله؟
أشكرك. يعني بصراحة وهذا ما يجب أن نسلط عليه، نحن اليوم نتحدث عن انتخابات للأشعب، فعلياً هي انتخابات بشعب، ولكن إذا أردنا أن ننظر فإن المسألة والخلل ليس في العملية الانتخابية فحسب، لا، العملية الانتخابية والخلل الحاصل اليوم هو نتيجة لخلل وخليني أسميه خطأ كبير موجود في دستور البحرين. ولهذا فإن الحل للأزمة السياسية والحل لمجلس نواب كامل الصلاحيات والحل لتقليل الاستبداد في القرار والاستئثار بالثروة في البلاد هو أن نقوم بإجراء عملية وصياغة عقد اجتماعي جديد بين الحكم والشعب، دستور جديد يضع صلاحيات الملك في مكانها الصحيح وصلاحيات الملك في مكانها الصحيح. وهذا هو سبب الخلل اليوم، لأن الملك اليوم يمتلك الكثير من الصلاحيات بينما المجلس الذي ينتخبه الشعب وفق الدستور، هذا الدستور الذي أتى به الملك بإرادة منفردة في العام 2000، فإن الملك له الحرية في كل ذلك. ينادي على اتفاقية التوقيع، تم توقيعها خارج إطار مجلس النواب على الرغم من أن الدستور يقول بأن مثل هذه الاتفاقيات يجب أن تعرض على مجلس النواب ويوافق عليه. هذا الإجراء الشكلي رغم أنه كان يمر إلا أنه لم يعرض على مجلس النواب. طيب إذا لم يكن إلى مجلس النواب الذي يمثل الشعب وهو صوت الشعب رأي في مثل هذه الاتفاقية التي تمس مصير البلد وهوية البلد، فما تنتظره؟ فإذا المحصلة بأننا بحاجة إلى حل شامل ينطلق بالدرجة الأولى من دستور يتوافق عليه الحكم والشعب.
طيب اسمح لي سيد مرتضى أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث في لقائنا هذا حدث وحوار الانتخابات البحرين انتخابات بلا شعب، نعود لكم بعد قليل.
حدث وحوار نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، تتابعون عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران لقاءنا السياسي المباشر حدث وحوار البحرين انتخابات بلا شعب، محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه من بيروت وعبر الهاتف الأستاذ السيد مرتضى طالبي الخبير في الشأن البحريني. سيد مرتضى، فيما يتعلق بالانتخابات، على يعني كما تعرفون أن الانتخابات في الخارج بدأت ونقلت وكالات الأنباء والأخبار أن الآلاف من وصفتهم الأخبار بالمجنسين وقفوا في الطوابير أمام السفارات البحرينية للمشاركة في الانتخابات، هل هذا يدل على يعني بإمكان النظام أن يقول شاهد لاحظوا تشاهدون طوابير طويلة، إذن هناك مشاركة شعبية كبيرة وواسعة في هذه الانتخابات، هذا في الخارج حتما أنها ستكون أوسع في الداخل، ماذا تقولون؟
نعم، في البداية لابد أن نشير ما يعيشه اليوم النظام هو أزمة سياسية يريد أن يخرج منها عبر القول بأن هناك مشاركة شعبية في الانتخابات النيابية تعتبرها المعارضة مجورة. فلذلك ما نعتقده بأن المواطن في الداخل أو في الخارج، وسآتي بالحديث عن المجنسين لاحقا،
نعم،
سيذهب إلى التصويت لسببين فقط. السبب الأول هو العلاقات الشخصية مع النواب وإمكانية أن أحصل على مكاسب من هذا النواب بحكم العلاقة الشخصية. السبب الثاني وهو المهم وهو ما تمارسه الحكومة اليوم من إرهاب وتشويه رسمي للمواطنين، بحيث أن هناك تهديدات للمواطنين بأن من لا يصوت تطبق بحقه العقوبات من قبيل عدم منحه وحدة إسكانية، من قبيل عدم توظيفه في الدوائر الرسمية، من قبيل ربما منعه من السفر وغيرها من الإجراءات التي تخيف المواطن. وأيضا هناك موظفين في الحكومة أيضا تم إرسال تأمين بأن عليكم الخروج إلى التصويت وجلب ما يفيد أنكم ذهبتم إلى التصويت، فإذا لم تصوت فقد تشارك عقوبات أنتم تعملون في الوزارة. نأتي إلى الجانب الآخر وهو التصويت في الخارج، وبالمناسبة فإن التصويت في الخارج هو يوم أسود في تاريخ البحرين، هي المرة الأولى التي يتم فيها التصويت في الخارج في سفارة البحرين داخل فلسطين المحتلة، وتم نشرها في التصويت في سفارة تل أبيب، وهذا شيء معيب ونقطة سوداء في تاريخ الحكم في البحرين. ولكن أرجع إلى المشاهد المتعددة التي نشرت في التصويت في الخارج وتوافد الكثيرين على مراكز الاقتراع. بالنظر إلى الصور والمشاهد، هذه المشاهد أتت يعني حاليا فيما ما أتذكره من دولتين هما من باكستان والأردن. هذا الإقبال الكبير هو نتيجة التجنيد السياسي، من ذهبوا إلى هذه الأعداد الكبيرة هم مواطنون من هذه البلدان، إما من باكستان أو من الأردن أو من بلدان أخرى، جنستهم حكومة البحرين طمعاً في التغيير الديمغرافي ولأجل الأبد في العملية الانتخابية. هؤلاء من اكتسب الجنسية يذهب إلى التصويت ولا تأمين نتيجة الانتخابات، لأنه موظف في الحكومة الصدرية ويقبض معاش. فبالتالي إذا الحكومة جهت إلى الانتخاب فهو يذهب دون اشتراك بالنتيجة، لأنه غير متأثر بها ولا يهم صوت الشعب. فبالتالي هذه إحدى الأدوات التي تستخدمها الحكومة للتلاعب بنتائج الانتخابات. أشرت في البداية إلى التخويف، الآن إلى التجنيد. ثلاثة، هناك ما يسمى بالدوائر العامة. هناك المراكز توزع بحسب المحافظات والدوائر بكل منطقة، ولكن لدينا في البحرين مراكز عامة يحق للمواطن أن يصوت فيها لأي دائرة. وفي هذه المراكز يتم العبث في نتائج الانتخابات. فبناء عليه نلاحظ أيضا إذا أردنا أن نذهب إلى نقطة رابعة، لأن اليوم انتشرت مقاطع لمرشحين في دوائر الموالاة يتحدثون فيها عن قيام الحكومة، أجهزة في الحكومة، بتوجيه الناخبين لانتخاب مرشحين بعينهم دون مرشحين آخرين. إذا نأتي من خلال هذه الأربع نقاط: التخويف، التحكم بالدوائر، الدوائر المفتوحة والمجنسين، وتوجيه المواطن العادي لانتخاب مرشح معين، إلى أن هناك تلاعب كبير في العملية الانتخابية وتزوير الإرادة الشعبية. أضف على ذلك أن الحكومة اليوم تخشى من المقاطعة سواء في المحافظة أو حتى في الموالاة، التي وصل شارع الموالي فيها إلى قناعة بأن مجلس النواب لا يجلب لي مصلحة ولا يفيد المواطن. لذلك نراها أصدرت تعميما بالأمن إلى وزارة، عبر وزارة الأوقاف الدينية إلى خطباء المنابر الجمعة، بأن يحثوا الناس على التصويت وأن يدعوهم إلى التصويت في هذه الانتخابات. هناك خوف وخشية فعلية لدى الحكم من أن يكون الإقبال على هذه الانتخابات هزيل جدا، وهو ما تتوقعه المعارضة وتعمل عليه.
نعم. طيب، سؤال أخير، ويعني ماذا تتوقعون لهذه الانتخابات وما بعدها باختصار؟
أتوقع بأن المشاركة الشعبية ستكون ضعيفة وهزيلة جدا، سواء في المعارضة لدى دوائر المعارضة أو حتى دوائر الموالاة، لأن هناك قناعة شعبية، يعني إجماع شعبي لدى شعب البحرين، لأن مجلس النواب غير قادر على أداء وظائفه والقيام بوظيفته التي يرجوها من الشعب، لذلك سيكون الإقبال ضعيف. رغم ذلك ستعلن الحكومة بأن المشاركة كبيرة كما عادتها في التزوير والكذب والدجل على المجتمع الدولي، كي تقول بأنها تسعى تحظى بشرعية شعبية.
نعم، شكرا جزيلا لك سيد مرتضى طالب، الخبير في الشأن البحريني من بيروت. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، شكرا للسيد مرتضى طالب الخبير في الشأن البحريني ضيفنا الكريم عبر الهاتف من بيروت لمشاركته القيمة في هذا اللقاء. تحدث حول الانتخابات في البحرين ومقاطعة المعارضة لهذه الانتخابات التي تعتبرها شكلية وصورية و لا يمكن لها أن تعبر عن إرادة الشعب البحريني، لأن غالبية الشعب لن يشارك في هذه الانتخابات ولن تضفي الشرعية على هذا النظام ما دام لا يستجيب لإرادة شعبه. كما نشكركم أحبتنا الكرام على حسن متابعتكم، جميل مشاركتكم الرائعة في هذا اللقاء. نتمنى لكم كل خير، دمتم سالمين موافقين وفي أمان الله.
مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصاما لا لن يقدر فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر سامح أنت الرابح سامح واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الرابح سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى سامح نتحاور نختلف ولكن لا نتحامل إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل سامح واصفح أنت الرابح وغدا تجر سامح أنت سامح واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الرابح سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى سامح كن يدا بالخير تمتد وهدى بالحب يسعد كل ذات البين إصلاحا يشيات كل جرح القلب بلسم وانشر الخير تباسم أطلق العفو ودعه يتكلم سامح أنت الرابح سامح واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الرابح سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى سامح
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
حشاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه حجاية محب تغذى المحبة وسهر ليه حجاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل هنيال عم السمع دقق هوا وشم ريحة الهيل حجاية ويهن
بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم أغاتي وتاج راسي مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل وياكم أخيكم كريم أبو عزيز الروح الحشداوية الجهادية إذا تجذرت وترسخت بكل شبابنا العراقي وكل مسؤولين بمفاصل الدولة. عراقنا بخير ويعيش العراقيين برغد. المسؤول اللي يعيش إحساس المسؤولية والتحدي والشجاعة، اللي يعيش هالحشداوي البطل من يوقف على الساتر ويتحمل حر الشمس وبرد الشتاء وما يتراجع شبر، لا بل يتقدم ويصد الدواعش مثل هالجروح. من يعيش هالمسؤول راح يكون أفضل عنصر لمحاربة الفساد وتقديم الخدمة للمواطن. وحتى تنتقل هاي الروح الحشداوية الطيبة المخلصة لكل مسؤول وتصير جزء من ثقافته اليومية، يا ريت تتعمم الصورة الرائعة اللي شفناها من شكل رئيس حكومتنا السيد السوداني الله يحفظه، جهد هندسي يقدم الخدمة بمدننا العراقية بمشاركة الجهد الهندسي للحشد الشعبي. هذا الدمج وهذا التلاحم ما بين الحشد وخدماته المتنوعة ما تقتصر على المواجهة العسكرية، ويا الجهد الهندسي العام راح يعمم المعنوية والروح الحشداوية اللي تقدم الخدمة للوطن والشعب بكل إخلاص وبأعلى المستويات. الحشداوية روح الجهاد والتضحية ما تعرف الضعف والتعب من أجل خدمة الشعب والوطن، هاي هي الروح اللي تحتاجها اليوم قواتنا الأمنية في محاربة الفساد. ترى والله الفاسد ضرر اليوم مو أقل من الإرهاب الداعشي، مثل ما حشدنا المقدس بين فترة وفترة يضرب معاقل الإرهاب في كل أنحاء العراق ويصد هجمات الدواعيش، لازم بنفس هالروح تتصدنا قواتنا الأمنية عصابات الفساد وشبكاته. تهريب النفط هو من أكبر عمليات الإرهاب الاقتصادي اللي يواجه العراق اليوم من 2003 إلى هالساعة. أنابيب النفط هي شرايين حياة العراق والعراقيين، واللي يتعرض لهن ويمسهن بأي سوء هذا يستهدف حياة العراق والعراقيين. حرام النفط إرهابي حال حال داعش، لأن اثنين هم مصاصين دماء العراقيين. سد منافذ الفساد اللي برشرنا به رئيس وزرائنا السيد السوداني خير بداية إله هي من سد منافذ تهريب النفط والمشتقات النفطية العراقية داخل العراق وخارجه، والنعم وثلاث انعام لأجهزتنا الأمنية من ضبطة وفككت هالأيام شبكة كاملة لتهريب النفط بالبصرة. وألف شكر الرئيس وزرائنا من غرد وقال لن ندخر جهدا وسنعمل ليل نهار من أجل محاربة الفساد وبأشكاله المختلفة. هي هاي الروح الحشداوية، والنعم منك يا رئيس وزرائنا، وعلي وياك علي.
Thank you.
ونتمنى ونطلب من رب العالمين أن تنتقل هالروح بتقديم الخدمة المخلصة للشعاب لإقليم كردستان، ولو العشعش عند الموساد وقام ياكل ثريد ويا الصهاينة ما وراه خير، لكن من باب فرض المحال ليس بمحال، وأنه الله سبحانه وتعالى فتح باب الهداية حتى الفرعون من قال الموسى والهارون عليهم السلام اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يذكر أو يخشى. على هالقاعدة نقول الكاكا مسعود يا أبويا دير بالك على شعبك وناسك بسعر البنزين، ترى ما يصير لتر البنزين ببغداد 450 دينار وبأربيل 1500، يعني لو بس نص وارداتكم من المنافذ الحدودية تنزل بحساباتكم الشخصية بينك وبين العائلة المالكة أقول الحاكمة وحواشيها، لو بس هالمبالغ تنصرف لدعم المحروقات بالإقليم يمكن راح تنحل المشكلة ويصير عندك فائض. خطية هذا الشعب، والله خطية هاي الناس، شعبنا الكردي شعب طيب ويستحق كل الخير، هاي سنين يا كاكا انت صاعد على شتافهم ومسوي لك حكم موروث براسهم، قدم لهم الخدمة وساوي ما بين سعر البنزين بالإقليم وباقي مناطق العراق حتى توقف دافع التهريب المنظم للمحروقات للإقليم، واحدة من أهم منافذ تهريب المشتقات النفطية داخل العراق هو إقليم كردستان اللي يسبب حسب الخبراء عجز بحجم المحروقات داخل المناطق الاتحادية يعادل 5 ملايين لتر يوميا. هالحجم من الفساد المنظم المنتشر في كل العراق ما ممكن محاربته إلا بروح حشداوية تترسخ بقواتنا الأمنية حتى تضرب عصابات الفساد مثل ما صار ويا عصابات تهريب النفط ومشتقاته، وكذلك بكل مسؤول ومدير مهما كان مستواه حتى من يتذكر أبطال حشد وتضحياتهم وشهداهم يخجل وما يمد إيد المال الحرام. وشكرا لاستماعكم يا هنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
لا تأمن الدهر الصروف فإنه لا زال قد من للرجال يهذب، وكذلك الأيام في غذواتها مرت يذل لها الأعز الأنجب، فدع الصبا فلقد عداك زمانه، وازهد فعمرك منه ولا الأطيب، ذهب الشباب فما له من عودة وأتى المشيب فأين منه المهرب. طيف ألم إليك لم تحفل به فترى له أسفا ودمعا يسكب دعا كما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب واخشى مناقشة الحساب فإنه لا بد يحصى ما جنيت ويكتب لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاه تلعب والروح فيك وديعة أودعتها ستردها بالروم منك وتسلب وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب وجميع ما حصلته وجمعته حقا يقينا بعد موتك ينهب فاقنع ففي بعض القناة راحة واليأس مما فات فهو المطلب واجه عدوك بالتحية لا خائفا تترقب واحذره يوما إن أتى لك باسما فالليث يبدو نابه إذ يغضب لا خير في ود امرئ